الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلام في أن هنا نقطة الجمع في الرواية في المرأة. عندنا في حديث الشفعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء، وقال: لا ضرر ولا ضرار. هنا يوجد احتمالان في هذا الحديث. هل أن كلتا الجملتين من كلام الرسول صلى الله عليه وآله في مجلس واحد، أو أن كل جملة في مجلس وجمع بينهما الراوي؟ فنحتمل احتمال الأول، أن كلتا الجملتين في مجلس واحد وروى الراوي كلتا الجملتين، فيصير هنا جمع بين المرويين. فقال فيقول قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء، وقال: لا ضرر ولا ضرار، يعني في نفس الوقت. الاحتمال الثاني أن القدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم القضاء بالشفعة بين الشركاء في مجلس، وفي مجلس آخر قال: لا ضرر ولا ضرار. الراوي في وقت الرواية نقل كلتا الروايتين كأنهما في مجلس واحد، يعني ينقل أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء وقال: لا ضرر ولا ضرار، فجمع في حين التحديث جمع بين الروايتين. هذا الاحتمالان موجودان. الاحتمال الثاني يسمى جمع بين الروايتين في مقام النقل. الاحتمال الأول يسمى ويصطلح عليه الجمع بين المرويين. الكلام الآن، هل في هذه النقطة جمع بين الروايتين أو هو جمع بين المرويين؟ السبب في هذا، لماذا نبحث هذه الجهة؟ يقول: السبب في هذا أن يقول الجمع بين المرويين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد قال، يعني قضى بالشفعة بين الشركاء وقال: لا ضرر ولا ضرار. أنا المحدث أنقل كلتا الجملتين بين المرويين، هذا مروي في نفس المجلس. أما إذا في مجلس قضى بالشفعة في مجلس آخر قال: لا ضرر، أنا نقلت كلتا الروايتين في مجلس واحد فجمعت بين الروايتين. السبب في طرح هذا البحث أن شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره قال بأن المقصود من لا ضرر ولا ضرار هو النهي، التحريم، النهي عن الإضرار، حرمة الإضرار، بخلاف من قال أنه نفي الحكم الضرري في الإسلام. على هذا الاحتمال الذي احتمله الشيخ الأصفهاني يأتي السؤال بأن ما هو الرد إذا قلنا في مجلس واحد الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو قضى بالشفعة بين الشركاء وقال: لا ضرر ولا ضرار؟ يأتي السؤال: ما هو الرد؟ قضى بالشفعة، الشفعة حكم وضع، يعني الشفعة ثابتة بالشريك. إذا أنا شريك مع شخص في أرض في دار وباع حصته على آخر، أنا بحق الشفعة، فهذا الحق حكم وضع لي أن أعمله ولي أن لا أعمله كحقي. كيف هذا الحكم الوضعي أن الشفعة ثابتة تعلل للنهي عن الضرر؟ لا ضرر ولا ضرار على هذا الاحتمال الذي احتمله أو قال به شيخ الشريعة الأصفهاني حرمة الضرر، فكأنه يكون الشفعة ثابتة لحرمة الله، فما يكون هنا إكرام بين الحكم الوضعي والحكم التحديدي. وأيضا في رواية الكلى، الرواية الأخرى يقول أنه حديث المنع من حفظ الماء لأنه لا ضرر ولا ضرر. الرواية قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشرب، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، فقال لا ضرر ولا ضرر عليه السلام. هنا أيضا لا رب بين لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء وبين لا ضرر ولا ضرر. كيف؟ لأن عدم المنع أو المنع ليس محرم إنما هو مكروه، يكره منع فضل، يكره منع فضل الماء. واحد عنده بئر مثلا، عنده ماء مثلا، ويأخذ كفايته منه ثم يمنع الآخرين من الأخذ، هذا مكروه ليس بحرام. فكيف يعلل هذا المكروه بالحرام لا ضرر ولا ضرر؟ لأنه قال هذا مكروه لأن الضرر حرام، فما يتناسى. لو كان منع فضل الماء حرام يتناسى، كل هذا حرام بحرمة الله. فإذا هنا الجمع بين لا ضرر وبين الجملة الأولى في قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة، وبين أيضا لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، لا ترابط ولا تناسب بينهما على القول بأن لا ضرر هنا لله. فعليه على هذا شيخ الشريعة قال بأن الجمع هنا ليس جمعا بين المرويين وإنما جمع بين الرواية. فالآن عرفنا ليش نبحث نحن، هل الجمع هنا جمع بين الروايتين أو جمع بين المرويين؟ إذا قلنا بأنه جمع بين المرويين يأتي الإشكال على ما ذهب إليه شيخ الشريعة، أنه ما هو الارتباط أو التناسب بين لا ضرر التعليل بلا ضرر وبين كراهة منع فضل الماء، أو بين التعليل بلا ضرر وبين حق الشفعة ثابت حكم وضعي، ماكو ربط بينهم. فعليه إذا قلنا بأن الجمع بين المرويين كلام شيخ الشريعة يرتفع من أساس. لهذا شيخ الشريعة الأصفهاني قال لا، هنا الجمع ليس جمعا بين المرويين، يعني لم يرد في مجلس واحد قضاء الرسول صلى الله عليه وآله بالشفعة ولا ضرر، وإنما في مورد قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة، وفي مكان آخر قال لا ضرر ولا ضرر، الراوي جمع بينهم. فعليه لا نحتاج أن نسأل ما هي المناسبة، لأن هذا حكم وهذا حكم، هذا قضاء وذاك قضاء آخر. فشيخ حاصل الكلام أن ما ذهب إليه شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره هو أن لا ضرر ولا ضرار هنا هي نهي عن الإضرار عن الضرر، وليس نفي للحكم الضرر. والإشكال الوارد على أنه لا تناسب بين لا ضرر وبين الجملة التي قبلها مندفع بأن هذا من الجمع بين الروايتين، وهذه في مجلس وتلك في مجلس آخر، واضح. فيأتي الآن الكلام لأنه ما هو الدليل على ما ادعاه، يعني ظاهر الحال عندما يروي الراوي الرواية أنه في مجلس واحد يروي، ولا يقول قال كذا في مجلس قال كذا في مجلس، فظاهر الحال أنه جمع بين المرويين وليس جمعا بين الروايتين. فيأتي الكلام إذن في ما هو الدليل عنده. هنا قال في نص عبارته قال خذ تسر في رسالته التي ألفها لبحث قاعدة لا ضرر ما نصب إن الراجح في نظر القاصر إرادة النهي بتكليفه من حديث الضرر. وكنت أستظهر منه عند البحث عنه في أوقات مختلفة إرادة التحريم التكليفي فقط، حرمة الضرر، حرمة الإضرار، إلا أنه يثبطني من الجزم بحديث الشفعة وحديث النهي عن منع فض الماء. بالنسبة إلى حديث اسمه هذا سمرة الأمر واضح، يعني اثنان، لأنه ذات لما عرض عليه أن يبيع هذا النخلة اللي أو كذا وهو امتنع، والمهم كان عمله فيه ضرر إلى الأنصار، فالرسول صلى الله عليه وآله قال اقلعها وارميها في وجهه فإنه لا ضرر أو لا ضرر. فهنا لأن هذا عمل ضرري على الأنصار ويحرم الضرر يتناسب، فلهذا قال الذي يمنعني يطبقني من الجنب حديث الشفعة وحديث النهي عن منع فضل الماء، حيث ان اللفظ واحد ولا مجال لإرادة ما عدا الحكم الوضعي في حديث الشفعة، يعني ما نحتمل ان يقصد قضاء بالشفعة بين الشركاء انه مثلا حكم تكليفي يجب الشفعة او ما شاكل، وانما حكم الشفعة ثابتة، تريد تعمل فاعمل ما تريد تفعل. وأيضا لا مجال ولا للتحريم ولا التحريم في النهي عن منع فضل الماء بناء على ما اشتهر عند الفريقين من حمل النهي على التنزيه، يعني هنا كراهة فقط. فكنت أتشبث ببعض الأمور في دفع الإشكال إلى أن استرحت في هذه الأواخر، وتبين عندي أن حديث الشفعة والناهي أن منع الفضل لم يكون حال صدورهما من النبي صلى الله عليه وآله مذيلين بحديث الضرر، وأن الجمع بينهما وبينه جمع من الراوي بين روايتين ينقل روايتين مختلفتين في مجلس واحد، فقال رسول كذا وقال كذا ماكم مانع. نعم إذا كان الراوي متفق يشير، لأنه مثل هذا المورد يظهر منه أنه هذا علة لذلك فيقع الانتباه، فإذا كان منتبه الراوي يشير. أما لو مثلا ما كان بمثل هذا النحو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله تجب الزكاة وقال تجب الصلاة، حتى لو في مجلس في مجلس قال تجب الصلاة في مجلس قال تجب الزكاة، هو قال نقلهما في وقت واحد ما كمانه، وأن الجمع بينهما وبينه جمع من الراوي بين روايتين صادرتين عنه صلى الله عليه وآله في وقتين مختلفين. هذه الدعوة، يبقى الآن إثبات هذه الدعوة، كيف نثبت أن هذا من الجمع بين الروايتين وليس جمعا بين المرويين؟ هنا يقول أن يعني أمر خارج، مطلب خارج عن البحث، يقول أن جودة رسالة الشيخ السريعة في لا ضرر في هذا المجال، لأنه أبدع في هذه الجهة، صارت جيدة على الحال. هذا رأي المؤلف. المهم شيخ الشريعة أقام الدليل على ذلك، وتبعه أيضا في أصل الرأي، أصل الفترة، المحقق النائمي والمحقق الأصفهاني أيضا، أن هذا من الجمع بين الروايتين وليس من الجمع بين الروايتين. أما حاصل ما ذهب إليه شيخ الشريعة، يقول حاصله أن الذي يظهر أن الرسول صلى الله عليه وآله قضى بلا ضرر في قضاء مستقل، وعنده أقضية مستقلة في مواضع، الراوي جمع بين هذه الأقضية كما يظهر من روايات العامة وروايات الشيعة، بحيث أن مثلا أحمد بن حنبل في مسنده روى عن عبادة ابن الصامت مجموعة من الأقضية المستقلة للنبي صلى الله عليه، يعني تقريبا 22 القضاء نقلهم عبادة ابن الصامت، من جملتهم قضية الشفعة، وهذه قضية الشفعة أنه قضى بالشفعة بين الشركاء لم تكن مذيلة بلا ضرر ولا ضرر. من جملة تلك الأقضية أيضا المنع عن فرض الماء، وأيضا ليست مذيلة بلا ضرر ولا ضرر، فذكر لا ضرر ولا ضرار مستقل، يعني قضى هنا بالشفعة، قضى هنا بالمنع عن فرض الماء، قضى هنا بكذا، قضى هنا بكذا، قضى بلا ضرر ولا ضرر. هذه الأقضية التي رواها عبادة بن الصامت عند العامة يقول تقريبا كلها أو أكثرها موجودة أيضا في روايات، ولكن في أبواب متشتتة، والراوي لها هو العقبة بن خالد. فيظهر من هذا أن أقضية الرسول صلى الله عليه وآله كانت مشهورة، الرواية التي تروي أقضية الرسول صلى الله عليه وآله كانت مشهورة عند الفريقين، فالسنة رواها عن عبادة بن الصامت، الشيعة رواها عقبة بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام، بحيث يكون نفس الألفاظ في كثير منها بنفس الألفاظ. فيظهر من هذا أن هذه الأقضية كانت مختلفة في مجالس متعددة والراوي جمع بينها، لأن هناك لما رووها لم تكن مذيلة، هنا رويت في أبواب متفرقة بحسب المناسبة، يعني ما رويت في مورد واحد كلها، وإنما رويت هذا يرتبط في باب الشفعة، روي في باب الشفعة، ذاك يرتبط في باب المنع عن فضل الماء، روي في ذاك الباب، وهكذا. فعليه من هذا نستمر أن هذه الأقضية كانت في مجالس متعددة والراوي جمع بينها. هذا حاصل ما ذكره. هنا يقول حتى يتضح ننقل نص رواية عبادة قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن المعدن جبار والبئر جبار والعجمة جرحها جبار، جبار يعني هدر، فلو هي جرحت واحد بعد ما يجي يطالب صاحبها بالدية، وقضى في الركاب الخمس، وقضى أن ثمر الناس لمن أبصرها إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضي والدور، هنا ممديلة بلا ضرر، وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى. إلى أن قال وقضى أن لا ضرر ولا ضرار، وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق أو لعرق ظالم حق، وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفعه البئر، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الحلال. فهذه الأقضية في أوقات مختلفة ومجالس متعددة مجموعة في رواية واحدة بنفس هذه الألفاظ، أكثرها أغلبها مروية أيضا في طرقنا في أبواب مختلفة. يقول أن عقبة، يقول لو راجعنا روايات الشيعة لوجدنا أن عقبة بن خالد ينقل مقدارا كبيرا من تلك الأقضية التي نقلها عبادة، ولكن لم ينقلها علماؤنا مجموعة في رواية واحدة، بل فرقت على الأبواب المختلفة. من باب المثال في الفقيه بسنده إلى عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار. وفي الكافي والتهذيب عن عقبة أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ثمر النخل الذي أبرها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع. فنلاحظ نفس الألفاظ الموجودة في روايات السنة موجودة في رواية الشيعة. فعليه المهم يحصل عندنا وثوق بأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله في قضية الشفعة وفي قضية المنع عن فضل الماء إنما هو في مجالس متعددة وجمع بينها الراوي فعلى هذا الإشكال الوارد على شيخ الشريعة الإشكال كيف تحمل لا ضرر على النهي مع أنه لا يتناسب مع قضية في الشفعة أو في الكلام، يقول هذا في المجلس وهذا في المجلس ولا ربط بينهما. يقول أيضا أضاف شيخ الشريعة أن احتمال كون عبادة أو عبادة قد فصل بين قضية الشفعة وقضية لا ضرر بعدما كانت الأولى مذينة بالثانية، يقول هذا احتمال بعيد جدا. يعني لاحظنا في رواية عبادة أنه قضية الشفعة في مورد، ثم لا ضرر ولا ضرار في مورد آخر، فيمكن هو تفرق ونقلها هكذا، هي أساسا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، هو تفرق وفصلها. يقول هذا بعيد جدا، خصوصا بعد استقراء رواياته وأنه ضابط في الحديث، وأنه أيضا من أجلاء الشيعة يعتبر، لأنه عن الكشي عن الفضل بن شاذان أنه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام كحذيفة وخزيمة بن ثابت وابن التيهان، وهو ممن شهد العقبة الأولى والثانية وبدرا وأحدا والخندق والمشاهدة كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله. على كل حال هذا حاصل ما ذكره شيخ الشريعة. أما المناقشة فسيأتي الكلام، الحمد لله رب العالمين.